أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة لا ضرر، وقد تقدم الكلام في الدروس السابقة عن جملة من الأمور المرتبطة بهذه القاعدة، وقد أشرنا إلى هذه الأمور مع شرحها. وصل بنا المقام إلى أن المصنف أشار إلى بعض الأمور التي عبر عنها بأنه ينبغي التنبيه لهذه الأمور. المصنف أشار إلى أربعة أمور مهمة يريد يلفت نظر الطالب إلها حتى يصير عنده لا على أقل علم إجمالي حول قاعدة لا ضرر. الأمر الأول، قال بأن القاعدة قد وردت عليها مخصصات كثيرة، بمعنى أن هنالك جملة من الموارد خرجت من تحت طائلة هذه القاعدة، وهذا لا يتناسب مع إطلاقها، يعني يوجب وهنا في الإطلاق. طلعت مثل خرجنا الديات وخرجنا الحدود وخرجنا القصاص وخرجنا الحج وخرجنا الجهاد في سبيل الله وغيرها من هذه الأمور، فإذا وردت تخصيصات لهذه القاعدة، وهي التخصيصات كثيرة، وبالتالي ما يبقى تحت القاعدة إلا مجموعة من الأمور، وهذا يقتضي تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن في الفقه. هذا أولا. ثانيا، راح يصير وهن في إطلاق الحديث، في إطلاق قاعدة لا ضرر. أجاب المصنف على ذلك، قال أولا هاي الموارد الكثيرة اللي أنتم اعتبرتوها موارد كثيرة، هاي ما خارجة بالتخصيص، وإنما خرجت بالتخصص، وقد بينا في الدرس السابق كيفية خروجها بالتخصص لا بالتخصيص. هذا الأمر الأول اللي بيناه سابقا. الأمر الثاني، بأنه الحكومة، يا بتر أنا أريد ألفت أنظاركم بأن قاعدة لا ضرر حاكمة على الأدلة الأولية المثبتة للتكليف بعموماتها. هاي حاكمة القاعدة، يعني شنو حاكمة؟ حاكمة القاعدة حكومتها بمعنى أنها تقيد بعض الأفراد أو تخرج بعض الأفراد، وقد تقدم الكلام سابقا عنها بأنها الأحكام، طريقة الحكومة بأن الأحكام الأولية تكون ثابتة في فرض عدم الضرر. الأدلة الأولية مثل أقيم الصلاة زين أو وجوب الوضوء، هذه مطلقة في حالة الضرر أو غير حالة الضرر، فإن الصلاة واجبة أو الوضوء واجب. تجي هاي القاعدة تقيد هذا الإطلاق، تقول يا بي ترى هذا الوجوب ثابت في حالة عدم الضرر، أما إذا ثبت الضرر فلا يثبت الوجوب، فلا يثبت الوجوب. وبعبارة أخرى أشار لها بعض الأعلام، قال إحنا العمومات أو الأدلة المثبتة للتكاليف الأولية هاي بمثابة المقتضي، بمثابة المقتضي، فش نحتاج؟ نحتاج عدم المانع، والضرر هو مانع من إجراء هذه الأدلة، وهاي أيضا تقدم الكلام عنها. درسنا الجديد، المصنف يريد أن يشير إلى قضية مهمة جدا، وهي بأنه ما هو المراد من الضرر في قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ هل المراد منه الضرر الواقعي الثابت في الواقع أم لا؟ بأن المراد من الضرر الضرر بنظر المكلف وعلمه. شنو المراد من الضرر؟ فإذا قلنا بأن المراد من الضرر هو الضرر الواقعي، هو بعد علم المكلف وعدم علم المكلف، لا مجال له. من ابن علي؟ سواء علم المكلف بالضرر أو لم يعلم المكلف بالضرر، لأن احنا شو نريد؟ بأنه نفي الوجوب إذا تحقق الضرر الواقعي. ومرة لا، نقول احنا متى يتحقق نفي الوجوب؟ يجي الشارع ينفي الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب افرض الوضوء، وجوب الغسل أو ما شاكل ذلك، فيما لو تحقق الضرر بنظر المكلف وعلم المكلف. فإذا خلونا نعرف ما هو المراد من الضرر. المصنف قال المراد من الضرر هو الضرر الواقعي وليس الضرر العلمي. ليش؟ قال لأن احنا عندنا يعني شبه القاعدة، من عبر عنها قاعدة، عندنا كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على الواقعية، كل عنوان يؤخذ في الدليل فإنه يحمل على الواقعية. فمثلا نجي إلى الدم فنقول الدم نجس، فالعنوان من هو العنوان؟ هو الدم اللي ثبتت له النجاسة. المقصود بالدم النجس ما كان واقعا هو النجس، سواء علم المكلف بكونه دما نجسا أم لم يعلم به المكلف. هذا من باب المثال. فإذا قال الفقهاء كل عنوان يؤخذ في الدليل هذا يحمل على الواقعية، وبما أن عنوان الضرر أخذ في الدليل في دليل نفي الضرر اللي قلنا هو نفي للحكم بلسان الموضوع كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية، خلافا للشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم ذهب إلى نفي المسبب اللي هو الضرر بقصد نفي السبب، وقال هذا أسلوب بلاغي محوث كثيرا. فنجي نقول كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على الواقعية، فإذا المراد من الضرر المراد من الضرر هو الضرر الواقعي، سواء علم المكلف، سواء المكلف كان عالم بالضرر أو كان جاهلا بالضرر. هذا واضح إن شاء الله. إجا البعض قال إحنا يمكن أن ننقض عليكم في موردين، يمكن إذا قلت بأنه كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على الواقعية، فيمكن أن ننقض عليكم بموردين بالفقه. شنو ذن الموردين؟ المورد الأول اجوا الفقهاء قيدوا خيار الغبن والعيب في حال الجهل، في حال الجهل بمعنى شنو؟ بمعنى اجوا الفقهاء قالوا اذا كان المغبون عالما فليس له حق الخيار مع العلم بانه متضرر، فهذا خلاف كون الضرر المنفي هو الضرر الواقعي. قالوا إذا كان المغبون عالم فليس له الخيار، وتقييد بعلم المغبون طبعا هو متضرر، لكن يقول ما دام كان عالم بالضرر فما إلى حق الغب، خيار الغب. هذا خلاف كون الضرر المنفي هو الضرر الواقعي، لأننا حينما نقول بأن المراد من الضرر هو الضرر الواقعي هذا يعني أنه لا أثر لعلم المكلف وجهل المكلف، وكذلك في خيار العيب نفس الشيء. مع العلم هنا رتبنا الأثر على علم المكلف وجهل المكلف. فإذا كان المكلف جاهلا ثبت له خيار الغبن، لأنه تضرر الشخص، تضرر بهذه المعاملة، اشترى لحاجة بأكثر من سعرها، وكان التفاوت بينه وبين السوق تفاوت فاحش، فهذا متضرر. قال ها متضرر، فإذا كان جاهل يثبت له حق الغبن فيفسخ العقد يمكن، أو يرجع بالتفاوت على البائع. أما إذا كان عالم فلا، ما يثبت إلى خيار الغبن ولا خيار البيع، ولا خيار البيع إذا كان المبيع معيبة ما يثبت إلى. فإذا جعلوا الخيار حتى ما يتضرر، لأن إحنا من نخلي خيار للمشتري، لأن المشتري إذا ما خلينا له خيار راح يتضرر بهذه المعاملة. زين، إما باع حاجته بأقل قيمة السوق وكان التفاوت فاحش، وإما باع اشترى حاجة أكثر من قيمة السوق فكان التفاوت تفاوت فاحش. فصار المدار وين؟ صار المدار على علم المكلف وجهل المكلف، الضرر على علمه، الضرر على علمه وعلى جهله، المدار على علمه وجهله بالضرار. فشلون تقولون المراد من الضرر هو الضرر الواقعي؟ نقول جماعة النقض اللي نقضوا بذن الموردين كان يتصورون بأن الدليل في خيار الغاب وفي خيار العيب هي قاعدة لا ضرر. الدليل في ثبوت الخيار هي قاعدة لا ضرر، مع العلم بأن الدليل في الخيار، خيار الغبن وخيار العيب، ليس قاعدة لا ضرر، بل شنو ثبت الخيار على أساس تخلف الشرط الارتكازي. أكو شرط لدى المشتري ارتكاز بأنه عندما يقدم على المعاملة زين يقدم عليها في حالة تساوي المالين، يعني بالثمن والمثمن. فعدنا بناء العقلاء على التحفظ بالمالية كشرط ارتكازي في المعاوضة، وبالتالي لو وقعت المعاملة مع العلم بعدم التساوي فهذا يقولون هو إقدام المغبون بنفسه على الغب، ونفس إقدامه يكون مسقطا للشرط المذكور. لا، احنا الأدلة على أنه لا بد من ملاحظة الثمن والمثمن وملاحظة أن لا يكون مغبون، هنالك شرط ارتكازي لدى البائع ولدى المشتري، هو من يجي يشتري هذا، يشتري هاي الحاجة، يكون يشتريها حالة حال السوق، بأنه أي لا يكون مغبون، تعبيرنا العام يكون ما يكون ضاحكين علي وتفاوت فاحش. يعني أفرض بأنه الفارق بينها وبين السوق فد 30,000 دينار، 40,000 دينار، وهي الحاجة 50,000 دينار، مشتريها 50 وهي 10,000، هذا تفاوت فاحش. فأكو شرط ارتكازي بأنه عندما يقدم يلاحظ هاي الحيثية، الحيثية وهي بناء العقلاء على التحفظ بالمالية في المعاوضة. فأنت من تجي تنقض علي بهذين النقضين أقول لك هذا على فرض بأن الدليل على خيار الغبن وخيار العيب هو قاعدة لا ضرر، مع العلم بأن الدليل على ذلك هو أن هنالك شرط ارتكازي ضمني بعدم الغب. ففي فرض العلم أنا أعلم بأن هذه الحاجة بالسوق هي 10,000 دينار، وجيت اشتريتها 50,000 دينار، نفس إقدامي، قاعدة الإقدام اللي تقدمت وبيناها، نفس إقدامي هذا هو مسقط للشرط الضمن الارتكازي اللي موجود. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى النقض الأول. النقض الثاني، إجوا البعض نقضوا في قضية الوضوء الضرري، صحة الوضوء الضرري مع الجهل. أنتم إيش قلتوا؟ أنتم قلتوا المدار في الضرر والمراد من الضرر هو الضرر الواقعي. فبعد علم المكلف وجهل المكلف لا دخل له. فإجيت أنا اعتقدت بأن الوضوء ليس فيه ضرر فتوضأت ثم تضررت بذلك الماء. أنا اعتقدت توضأت زين، فهنا الوضوء باطل لو الوضوء صحيح. المفترض إذا كان المدار مدار الضرر الواقعي، المفترض هنا نحكم بعدم صحة الوضوء، لأن الشارع نفى لا ضرره. وتقدمت بأنه قلنا شنو مراده؟ مراده يريد ينفي الآثار، يعني نفي الصحة، مع العلم الفقهاء حكموا بالصحة. زين، نقول أولا قاعدة لا ضرر اجت شنو؟ اجت امتنان من قبل الله عز وجل، ولو فرضنا بأن الوضوء وقع باطلا على أساس نفي الضرر الواقعي، فهذا الإعادة وجوب الإعادة راح يصير على خلاف الامتنان. ليش؟ لأن هو الامتنان شو وقت يجي منه؟ أكو هناك الامتنان شو وقت يجي أكو مشقة في العمل، زين، أكو مشقة في العمل، فيجي المولى يرفع هاي المشقة منة منه تبارك وتعالى. فإحنا أساس قاعدة الضرار هي للامتنان على العباد، زين، للامتنان، وردت مورد الامتنان على الناس. فإذا اجينا وقلنا لوضوءك باطل ولا بد من إعادة الوضوء مرة أخرى، هذا خلاف الامتنان، خلاف كون القاعدة هي امتنانية. طبعا وصحة الوضوء شنو؟ هم صحة الوضوء أكو فد أدلة خاصة ثبت من خلال الأدلة الخاصة. طبعا هاي صحة الوضوء أكو كلام بين الفقهاء، محقق النائيني عنده كلام ورد عليه بعض الأعلام المعاصرين اللي هو الشيخ الأيرواني، رد على المحقق النائيني بالرد، ثم أشكل بإشكالات على نفسه ورد هذه الإشكالات. اللي يحب يتوسع، أنا ما جبت هاي الأمور كلها، اللي يحب يتوسع أكثر يرجع إلى قاعدة لا ضرر اللي ذاكرها شيخ باقر الأيرواني في قواعده الفقهية، اللي هي عبارة عن مجلدين، يلقى هذا الكلام، أو يرجع إلى القواعد الفقهية مال مازندراني، عفوا سبزواري، زارع سبزواري أيضا ذاكر هذا الكلام. المصنف جاب قضية بأنه لو فرضنا باطل على أساس نفي الضرر بالتالي تجب الإعادة، هذا يصبح الأمر على خلاف الامتنان. هاي كلمة للسيد الخوئي رحمة الله عليه، فجاب المصنف هنا هذا الأمر الثالث. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الرابع. ثلاثة، المراد من الضرر هو الضرر الواقعي، التحقيق أن الحكم، الحكم من هو الحكم؟ يعني النفي، الحكم وجوب الوضوء ثابت للموضوع، يا موضوع الضرر قلنا الواقعي بلا فرق بين العالم والجاهل، وقد يتوهم أن هذا، يتوهم أن هذا يستلزم النقض في الموردين الأول، تقييد خيار الغبن والعيب في حال الجهل، الثاني صحة الوضوء الضرري مع الجهل، مع العلم على القاعدة يكون باطل، والصحيح أنه لا مجال لهذا التوهم، وذلك لأن خيار الغبن والعيب لا يكون على أساس القاعدة، مو الدليل مال تقاعدة لا ضرر، بل يكون على أساس تخلف الشرط الارتكازي عند عند المشتري، وهو أنه هنالك شرط ارتكازي أن يحافظ على التحفظ بالمالية في المعاوضة. زين، ارتكازي تساوي المالين في الغبن وسلامة العوضين في العيب، ففي فرض العلم كان الإقدام مسقطا للشرط. لا أكثر ولا أقل، فهنالك شرط ارتكازي بأن الشخص عندما يقدم على معاملة يكون ما يكون مغبون بها وتكون خلاف سعر السوق. إذا مع علمه كان يعلم هنالك تفاوت، فهذا نفس إقدامه لقاعدة الإقدام، هذا مسقط لذلك الشرط الارتكازي الذي فرضناه في ضمن المعاملة، في ضمن إجراء المعاملة. وأما الوضوء فلو فرض باطلا على أساس نفي الضرر يصبح الأمر على خلاف الامتنان. ليش؟ لأن إذا نقول له يابا وضوءك باطل، تعال عيد الوضوء أو التيمم، ما يبيع مشقة، فخلاف الامتنان. وإحنا جبنا له قاعدة لا ضرر حتى نسهل عليه. والحديث إنما ورد امتنانا على الناس، فلا ينطبق مدلول الحديث على بطلان الوضوء. وأما صحة الوضوء في تلك الحالة فقد ثبت من أدلتها الخاصة، ومن أراد فليرجع إلى الأدلة. الأمر الرابع من الأمور التي نبه عليها المصنف وقال ينبغي التنبيه عليها، بأن ترى هذا قاعدة لا ضرر مختصة بالأحكام الإلزامية، مختصة بالأحكام الإلزامية. زين، اختصاص بالحكم الإلزامي. فقال إن الحديث يختص بنفي الحكم الإلزامي في التكليف وبنفي اللزوم في الوضع، يعني حكم الوضعي. وذلك لأن في الترخيص الاستحباب والكراهة، وفي الجواز خيار الفسخ مساهلة وحرية من الأول. يعني قضية الاستحباب، قضية الكراهة، قضية هي من أول الأمر بها مساهلة، وإحنا حديث لا ضرار إجا امتنان للناس حتى تصير فيه مساهلة، فهاي الأمور من البداية بها مساهلة، بعد مساهلة وحرية من الأول، فلا مضايقة فيهما حتى ترتفع امتنانا. قلنا القاعدة اجت مورد الامتنان، فالإلزام فيه مشقة، ما بي سهولة، ما بي يعني خلي نعبر بتعبير مسامها على راحة المكلف، إن شاء فعل وإن شاء لم يعل. بينما الاستحباب هو بي مساهل أصلا، الشارع هو الاستحباب بي مساهل، الكراهة بي مساهلة يجوز ارتكابها. زين، فأنت حر من البداية، فبعد شلون الامتنان؟ بعد تحصيل حاصل هذا يكون كما قال سيدنا الأستاذ، وبالجملة نفي الضرر في الحديث الشريف ليس إلا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج. فكما أن المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيص، إذا الترخيص في شيء حرج لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج، فكذا في المقام. والأمر كما أفاده سيد الخوي، قال مثل ما أدلة الحرج اجت نفي الحرج يكون في الحكم الإلزامي، كذلك أدلة الضرر تنفي الحكم الإلزامي. زين، يجي واحد يقول لي خب اكو شيء مستحب، هو مستحب وصار ضرر بيه، إذا ارتكب أكو ضرر، فهنا ما نجري قاعدة نفي الضرر المطلوبة. مثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة، لكن أني إذا أروح لزيارة الإمام الحسين أفرض في زمن النظام، أني احتمال أني أقتل أو أسجن. زين، هاي بعد راح تجي شنو؟ لا ضرر، فتكون حاكمة على اليمن على أدلة الاستحباب، هذا استحباب، راح يصير تزاحم هنا، طبق الاستحباب لو اطبق خوب هنا العقل شي يقول لي؟ العقل راح تجي قضية عقلية، يجب دفع الضرر المحتمل، فراح تجي قضية عقلية، مو يجي هذا الدليل. على كل هذا بي كلام طبعا، انا يعني على عجالة هيج مجرد اشارة اشرت اليه، مفترض ما اشير لان بي كلام. الان يتكلم عن فرعين، المصنف يتكلم عن فرعين، طبعا ذن الفرعين اللي راح يتكلم عليه المصنف اشار الهن السيد الخوئي في مجموعة من المسائل، وذني افرع للمسألة الاولى. فنجي للمسألة الاولى اللي اشار الها السيد الخوئي، قال السيد الخوئي ما لو دار امر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بد له من الوقوع في احدهما. هاي اساس المسألة. ثم بعد ذلك اجى السيد الخوي قال اكو فروع بيها، هذا الاول تعارض الضررين واحد من الفروع، فروع المسألة اللي نقلها السيد الخوي اللي هسه قريتها قبل قليل، وهي ما لو دار امر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بد له من الوقوع في احدهما. نجي الى الأمر الأول تعارض الضررين. قال سيدنا الأستاذ إذا دار الأمر بين فردين محرمين كان المقام حينئذ من باب التزاحم، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا، ما هو أقل ضررا. يعني دار الأمر بين فردين، انا شنو ذن الفردين المحرمين بانه افرض بانه شخص اما ان يروح بهذا الطريق فيقتل، وإما هو لابد أن يذهب بأحد الطريقين، وإما أن يروح بهذا الطريق فيسجن، فذن ضررين واثنينات نفترضهن محرمات، نفس الذهاب محرم وأكو به ضرر، فش راح يصير تزاحم، فلابد من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر وحرمته أشد وأقوى. فالسجن خوب أقل وإن كان ضررا بس أقل من الموت. فقال السيد لابد من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر وحرمته أشد وأقوى، بل الاجتناب عما كان محتمل الأهمية. نعم مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهمية في كل من الطرفين فيكون مخيرا في الاجتناب في أيهما شاء. لا أكو تساوي بين ارتكاب هذا وبين ارتكاب هذا، يعني المتساويات الضرر متساوي، هذا الضرر مالته 50% وهذا الضرر مالته 50%، هذا العمل 50% ضرر مالته وهذا العمل الضرر مالته 50%، فأتخير في أي واحد منهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المصنف قال دوران الأمر بين التضرر وبين الإضرار. زين هذا شنو؟ أنا أحتاج إلى مي، أحتاج إلى ماء، وكون أحفر بير ببيتي، وإذا ما حفرت البير راح أتضرر أني، وإذا حفرت البير راح يصير ضرر على جاري، فدار الأمر بين التضرر وبين الإضرار، كحفر البئر مثلا إذا فرض الحفر إضرارا على الجار وعدم الحفر تضررا على المالك. أي شنون؟ المصنف قال التحقيق أن هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة. ليش؟ خارج عن القاعدة، قال لأن مورد القاعدة اجت القاعدة امتنان من الله عز وجل، والأخذ بواحد من هذين الطرفين هو شنو؟ هو خلاف المنة. فإذا تركت حفر البئر وما حفرت بئر، خاف جاري الضرار، هاي خلاف المنة، أيضا خلاف المنة، لأن هذا راح أقع في مشقة، أقع في مشقة وعذاب، أموت من العطش. وإذا حفرت البئر والضرر جاري، همين خلاف المنة، بلحاظ جاري مو بلحاظي أنا، صحيح أنا سهل أمري، بس بلحاظ جاري الضرر، فالشارع مني يجوز لي حفر البئر، هاي ما تكون منه وإنما شدة على الجار راح تكون. فيقول خارج عن مورد القاعدة، إن هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة، لأن الأخذ بكل واحد من الطرفين خلاف الامتنان، كما قال سيدنا الأستاذ أن الحديث يكون واردا مورد الامتنان، ومن المعلوم أن حرمة التصرف والمنع عنه مخالفة للامتنان على المالك، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شيء منهما مشمول لحديث لا ضرار. وبعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض شو نسوي؟ المصنف قال لابد أن نتمسك بالعموم أو الإطلاق، لو كان هنالك عموم أو إطلاق، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي، البراء عن الحرمة، هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضع الضمان فهو ثابت على كلا التقديرين، جواز التصرف وعدمه لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الإتلاف. زين، إذا أتلف مال الغير فيكون ضامنا في هذه الحالة. واضح هاي ما بيها شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله الدرس القادم قاعدة جديدة نأخذ.